أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا اتباعه. اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته يوم القيامة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الأحبة في الله، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز أسألكم في البداية، عمركم وقفتوا هذه الوقفة مع النفس وسألتم النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش ازاي؟ كان بياكل ايه؟ كان بينام فين؟ هل كان عنده سرير مريح او عربية فخمة او بيت واسع؟ تعالوا نفتح هذه الصفحة التي ان عشناها في وجداننا من صفحات حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالتأكيد هتبقى لينا نظرة مختلفة مع أسلوبنا في حياتنا. خلوا بالكوا، مش هتشوفوا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذهب ولا الحرير ولا القصور ولا الولائم، هتشوف حصير بيوجع الظهر وجوع بيقرص البطن وسنين عدت عليه مشبعش فيها من الخبز، بيته لا توقد فيه النار شهرين ورا بعض. سيد الخلق وأحب الناس إلى الرب سبحانه وتعالى كان بياكل التمر وبيشرب عليه المية ويسيب الدنيا كلها وراه، وعايش راضي صابر شاكر. عشان كده لما نعرف إزاي كان عايش هنستحي أن نشتكي. والواحد مننا يتكسف إنه مش راضي بعيشته، هنقول لنفسينا إذا كان سيد الخلق وخير البرية هو صلى الله عليه وسلم كانت دي حياته، إحنا مش قادرين نصبر على القليل؟ دي مش مجرد سيرة، دي دعوة لقلوبنا إنها تتغير، نتعلم منه درس الرضا، نتعلم منه بالتطبيق الفعلي يعني إيه الدنيا ما تبقاش في قلوبنا وممكن تبقى في ايدينا. النبي صلى الله عليه وسلم عاش بسيط عشان يعلمنا العزة في القناعة، وعشان نعرف ان الغنى مش في الفلوس، الغنى الحقيقي بجد في قلب بيحب الرب وبيحب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وصلنا في دراسة الشمائل عند الباب الثالث والعشرين الذي عقده الإمام الترمذي، فقال: ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد، قال: حدثنا حماد ابن زيد، وهو أبو إسماعيل البصري الأزرق، عالم أهل البصرة، وتوفي سنة 199. قال: عن أيوب يعني ابن كيسان، وهو أحد الأعلام المشاهير الكبار، ثقة ثبت حجة، توفي سنة 131، وخرج له الجماعة. قال: عن محمد ابن سيرين، وهو مولى أنس بن مالك وكان بصريا، ثقة مأمون، وهو من هو في العلم والورع، فقيه إمام ورع، أدرك 30 صحابي، وتوفي سنة 110. قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وعليه ثوبان ممشقان من كتان، يعني إنه هذان الثوبان كانوا مصبوغان، يعني دلالة على إنه كان في لبس جيد، والكتان كان من الأشياء اللي يعتبرونها من الأقمشة الجيدة ومن الأشياء الفاخرة. فكانوا قاعدين معاه في مجلس علم، وكان لابس لبس من خامة كويسة في الوقت ده، وعليه ثوبان ممشقان يعني مصبوغان، وهو الطين الأحمر ويقال له المغرة، فتمخط في أحدهما. يعني إيه؟ يعني إنه سيدنا أبو هريرة مع الثوب الغالي ده استخدم الكم بتاعه أو الرداء بتاعه وتمخط في هذا الثوب. وقال بعد ذلك باستغراب وتعجب، فقال بخم بخم. كلمة دي لما بتتقال عند الرضا والإعجاب بالشيء، بخم بخم، يعني كأنه بيقول كده شوفوا أنا وصلت لإيه، ده أنا كان حالي إيه وبقيت إيه. بخم بخم يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي. فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنون. وما بي جنون؟ وما هو إلا الجوع. هذا الحديث أولا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وأخرجه أيضا البخاري في صحيحه، فهو حديث صحيح. وأبو هريرة رضي الله عنه هنا يتحدث عن هذا الأمر الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو هريرة كما نعرف من فقراء الصحابة، وكان بيسكن المسجد حيث يجلس أصحاب الصفة، وهم فقراء الصحابة اللي ما كانش عندهم مسكن يأويهم ولا طعام يشبعهم، وليس لأحدهم زوجة. وكانت الصفة دي ومعروفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، كانت في آخر المسجد النبوي. فأبو هريرة رضي الله عنه كان المسؤول عنهم، فهو يصف ما كان يمر به وما يمر بأصحابه من أهل الصفة. سيدنا أبو هريرة أسلم في السنة السابعة من الهجرة، فبيحكي موقف حصل له في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وده يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم تكن الدنيا قد فتحت ووسعت عليهم. فبيقول أنا بلغ بي الحال والوضع أن أنا شفت الجوع لدرجة أن أنا كان بيغمى علي من شدة الجوع، فكنت بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة عائشة بيتكلم على هذه الروضة، يقول أنا كنت بأسقط مغشيا علي مغمى علي من شدة الجوع، لدرجة أنه الناس كانت بتعتقد أن أنا اتجننت أو أن أنا حصل لي حاجة مما يروا علي من أثر الجوع، كانوا يظنوا أن بي جنون أو أن أنا حصل لي شيء مسني مس من الجن، وما بي إلا الجوع. فلا شك هذا الحديث اللي خلى الإمام الترمذي أولا جابه، أولا لأنه الحديث بيصف عيش أبي هريرة وبيحكي شدة الحال اللي كان الصحابة عليه، وفي ذلك دليل على أنه صلى الله عليه وسلم ملقاش حاجة يدهلهم، لأنه ده أكرم خلق الله، وده النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، فمستحيل يسيبهم بالوضع ده. لكن ما عندوش صلى الله عليه وسلم اللي يقدر يدهلهم. هذا الحديث يشير إلى معاني تلامس القلب. شوفوا تواضع الصحابة. سيدنا أبو هريرة بيحكي عن أيام جوعه قدام الناس ومش مكسوف، تواضع رهيب، تربية للناس إنهم ما يستعرضوش النعمة وينسوا الماضي، ما يبقوش على حال، عارفين قصة الأقرع والأبرص، إنه كل واحد بقى يطلع يقول لا ما حصليش، أنا طول عمري إنما ورثته كابرا عن كابر. الإنسان ما يبقاش عنده أي نوع من الزهو بالنفس وما ينساش ماضيه عشان يحس بنعمة ربنا عليه. شوفوا الناس افتكرته مجنون وحطوا رجليهم على رقبته وهو مسامحهم، ما شتمش ولا قال عليهم سوء لانه فاهم انهم ما يعرفوش الحقيقة، فاحسن الظن بالناس. ما بين سطور الشمائل احنا بنعيش جنة في الاخلاق. شوفوا قد ايه الصحابة بذلوا رغم انهم كانوا اقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، الا ان ده ما منعهمش انهم يعانوا من الجوع والتعب. ما كانوش بيقولوا ده احنا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم فلازم نعيش العيشة الفل يعني، لكن كانوا في هذا الحال وتربوا على كمال الرضا اللي امر مفقود في هذا الزمان. وشوفوا اعترافه بالنعمة لما قال بخن بخن، شوفوا بيعبر ازاي عن دهشته وعن فرحته انه وصل لمرحلة يلبس فيها الكتان وانه كمان يتنظف فيه بعد ما كان بيغمى عليه من الجوع. فعايزين تطبيق عملي في حياتنا، ما تنساش ربنا سبحانه وتعالى، ولما ربنا يفرجها عليك افتكر نعمة ربنا واحمد ربنا بصدق. لما تشوف حد فقير او تعبان افتكر ان ممكن يكون ده عبد صالح وعنده حال مع ربنا احسن منك. احكوا لولادكوا عن الاوقات اللي تعبتوا فيها عشان يتعلموا الصبر، عشان ما يبقوش مش حاسين بالنعمة اللي ربنا انعم بيها عليهم. فلازم المعاني دي نربي عليها انفسنا ونربي عليها اولادنا علشان فعلا يعرفوا قيمة النعمة وما يبقاش عندهم للأسف الشديد نوع من التعامل مع النعم على انها اشياء عادية وكل الناس كده. الف النعم يا جماعة بيخلي الانسان غير شاكر لنعمة الله تبارك وتعالى. ثم قال الامام الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر ابن سليمان الضبعي قال عن مالك ابن دينار قال ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز قط ولا من لحم إلا على ضفف. قال مالك سألت رجلا من أهل البادية ما الضفف؟ قال أن يتناول مع الناس. هذا أولا حديث مرسل، وإن كان رجاله ثقات، لأن مالك ابن دينار ليس بصحابي كما هو معلوم، بل هو تابعي ثقة وثقه النسائي وابن حبان وخرج له البخاري في التاريخ، فهنا هو أسقط مين بقى من الإسناد؟ هل أسقط صحابي بس ولا أسقط صحابي وتابعي؟ فعشان كده من ها هنا يأتي الإشكال. هذا قد رواه هنا الإمام الترمذي مرسلا عن مالك بن دينار، وسيأتي مسندا يعني من حديث أنس ابن مالك. إيه موضوع الحديث؟ مالك بن دينار بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشبع من الخبز ولا من اللحم إلا أن يكون عنده أضياف من الناس، فيوضع طعام فيكرم الضيوف فيتناول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعام. إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما كان بيقعد ياكل لحد ما يشبع من العيش واللحم والعيشة الهنية، ما كانش كده صلى الله عليه وسلم، كان أزهد خلق الله، لكن في نفس الوقت كان أكرم خلق الله. يعني لما يجي الضيوف هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باللحم من باب الإكرام ومن باب حسن ضيافة الضيفان، إنه كان يكرمهم ويأكل معهم صلى الله عليه وسلم. فالحالة الوحيدة اللي كان ممكن يشبع فيها هي لما يكون في ضيوف عنده، ساعتها يضطر يأكل عشان يأنسهم ويشاركهم، عشان ما ينفعش يقعد ساكت وهم بيأكلوا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في فعله هذا يدينا إشارات إلى مدى الزهد والكرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده القدرة إنه يعيش حياة الرفاهية، لكن اختار البساطة عشان يكون قدوة للناس، قدوة للغلابة، يعلمنا إن الدنيا مش غاية إنما وسيلة. ما كانش بيحب يشبع إلا لما يكون في ضيوف عشان يكرمهم، وده أدب عالي في الإكرام وأدب الضيافة والمجالسة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة. الحديث بيعلمنا إن الشبع مش دايما حاجة كويسة، وإننا نتعود على أن نأكل على قدر الحاجة، مش لحد ما نحس بالتخمة، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. في نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان أشرف الخلق مع ذلك ما شبعش من خبز ولا لحم، كان يرتضي الكفاف، فالعيش على الكفاف ده ما بيقللش من كرامة الإنسان. فاللي بيشوف إنه الإنسان يبقى كريم طول ما هو عنده هذه الموائد وهذه الإمكانيات، النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس تاني مختلف. عايزين نتعلم إن إحنا ناكل باعتدال، مش لازم كل مرة ناكل لحد الشبع والتخمة، ولازم نتعلم في المقابل إكرام الضيوف حتى لو على حساب نفسينا، نخليهم يحسوا بالونس، وما نعيرش حد بفقره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش كده عن قصد، وهو صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يعيش مسكينا وأن يموت مسكينا وأن يحشر في زمرة المساكين. محتاجين نحكي لولادنا عن بساطة النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي يخلوه قدوة بدل صور المشاهير النهاردة، وبدل الحياة اللي بتزخرف في أعينهم في وسائل التواصل الاجتماعي. اللي يعيش فعلا عيشة النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه هيحتقر نفسه، قد إيه أي زوجة النهاردة عملت خناقة ومشكلة علشان خاطر زوجها ما جابش الشيء الفلاني اللي أقرنها أزواجهم بيجيبوه، وعملت مشكلة كبيرة إنه إزاي ما جبتش كذا وكذا وكذا، وشمعنا يعني الجيران عندهم وصحابي عندهم ما أزواجهم بيعملوا لهم وأشياء من هذا القبيل علشان نبقى عايشين عيشة الناس، ولا احنا أقل من الناس. أي حد النهاردة بيبيع دينه وبيقع في مخالفات من الرجالة في رشاوي وأشياء عشان يعيش العيشة اللي شايفها على وسائل التواصل، أليس لنا فيه أسوة؟ عارفين حديث أما لك فيه أسوة؟ قلنا ده منهج حياة، هو النبي صلى الله عليه وسلم نحطه قدامنا كده. الواحد يحتقر نفسه، والله يحتقر نفسه، ومش هينفع اللعبة الشيطانية اللي بتتلعب عن الناس كلها لما نيجي نقول الكلام ده، تقول ده النبي صلى الله عليه وسلم، طب ده سيد الخلق، طب ده خير البرية، طب ده القدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ده بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا أنه نحط قدامنا الشامة والهامة والعلامة والقدوة، هو ده صلى الله عليه وسلم. محتاجة وقفة مع النفس، كل المشاهد اللي هنعيشها في عيشة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان ابن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيتم نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد الدقل ما يملأ بطنه صلى الله عليه وسلم. الدقل هو رديء التمر، يعني ايه؟ يعني البلح اللي مش احسن حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يظل اليوم يلتوي وما يجد الا البلح اللي مش كويس، اللي رديء، اللي الناس تعافه، كان هو ده اللي يجده فيأكله. ألا ترون هذا المشهد؟ حديث يقطع القلب، والله بيكشف حال النبي صلى الله عليه وسلم الزاهد، ويكشف كمان حال الصحابة اللي أدركوا الفرق ما بين حياتهم بعد ما ربنا فتح عليهم وأغناهم، وحال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قدوتهم. سيدنا النعمان ابن بشير رضي الله عنه بيكلم الصحابة اللي عايشين وقتها في سعة وغنى، وبيقول لهم: يا جماعة، مش انتوا دلوقتي بتاكلوا اللي انتوا عايزينه؟ طب افتكروا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان ممكن يقعد طول اليوم يبقى ما يجدش ما يتزود به من الجوع حتى يلاقي التمر الوحش الدقل ده، ف فيسد بيه بطنه، حتى ده كان احيانا ما يلاقهوش، يعني مش لاقي اقل حاجة يشبع بيها، ومع كده كان صابر وكان راضي وعايش بطاعة ربنا سبحانه وتعالى. هو ده المعنى العملي، ان الدنيا مش في القلب، هو ده الزهد يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش بسيط، مرت عليه الايام وهو جوعان وما عندوش اكل، وما كانش بيشتكي رغم انه سيد الناس. النعمان رضي الله عنه عايز الصحابة يفتكروا وقت الراحة والنعيم، يفتكروا النبي صلى الله عليه وسلم، لان المقارنة دي اللي تخلي القلب يصحى عشان الغفلات اللي بتبقى دايما في زمن النعم. لما نفكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ما لقاش حتى التمر الرديء، هتحس قد ايه اننا في نعم كبيرة، ونبدأ فعلا نقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، نشكر نعمة ربنا ونقلل من الشكوى، ويبقى ده الدرس العملي للرضا. الصحابة كانوا بيفتكروا حال النبي صلى الله عليه وسلم فبيخجلوا من نفسيهم انهم مقصرين. ده يخلينا احنا كمان نراجع قلوبنا ونقول احنا ليه بنقصر، احنا عايشين في راحة واكل وشرب، فنحس فعلا بالحياء من التقصير. محتاجين نفكر كل يوم في حال النبي صلى الله عليه وسلم، ونبدأ يومنا بشكر ربنا عن نعمة، نقلل من الطرف اللي ملوش لازمة، ونعود نفسينا على البساطة. لما نشوف فقير او محتاج نفتكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ذاق الفقر. فاوعى تتكبر، واوعى تتكبري، واوعى تنسوا حال الناس. محتاجين انها تبقى فعلا في حياتنا، نحكي المعاني دي ونعيشها، علشان الدنيا واخدة الناس بزيادة قوي في الزمن المادي ده، عشان كده بقينا مش لاقيين قلوبنا، وبقينا من الصعب النهاردة ان احنا نلاقي معنى الايمان الراسخ في القلوب من كتر ما الدنيا مع الشعيشة في القلوب. قال الامام الترمذي بعد ذلك: حدثنا هارون ابن اسحاق قال اخبرنا عبده قال عن هشام ابن عروة قال عن أبيه قال عن عائشة رضي الله عنها قال: إن كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا الماء والتمر. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي كذلك في جامعه، وأخرجه البخاري ومسلم، فهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواية مسلم، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيانه، يعني كان بيعيشوا على مية وتمر، إلا أن الجيران يبعثوا لنا شوية لبن. شوفوا أمنا عائشة وهي بتحكي عن حال البيت النبوي، وبتقول احنا اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ممكن كان بيمر علينا شهر كامل ما نولعش نار في البيت. هو ده مش احساس لما يكون راجل البيت النهاردة مثلا ما عندوش الامكانية لهذا الوضع؟ مش دي تبقى مأساة؟ هو يحس انه هو كده مش عارف يفتح بيت، والزوجة تبقى متنكدة، والولاد قاعدين يقارنوا ويبصوا، احنا اللي مش عايشين، واحنا اللي وضعنا. طلع عائشة ما كانتش بتقول الكلام ده متسخطة، بتحكي لنا، بتقول لنا هو ده حالنا، مش هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم وامهات المؤمنين دول قدوات النساء؟ بتقول ما كناش بنولع نار في البيت، يعني ما فيش طبخ، ما بنعملش اي اكل سخن، كل اللي عندنا ناكله هو تمر ومية، لا لحم ولا عيش ولا خضار ولا طبيخ ولا اي حاجة. كان اكل النبي صلى الله عليه وسلم الاسودين دول، التمر والماء. مع كده كانوا راضين وصبرين وقلوبهم مليانة بالايمان. هو ده كرامة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قدوة للخلق، عشان كده بنبص نلاقي سيد الراضين مع كل الصعوبات دي ما اشتكاش ولا تضجر. وهي امنا عائشة راضية بالقليل، بتحكيه بفخر ورضا، بتقولوا شوفوا قد ايه احنا كنا قريبين من ربنا حتى في فقرنا. الحديث ده بيعلمنا ان السعادة مش في الاكل الكتير ولا في الموائد الفخمة، الحديث ده بيقول لنا ان السعادة بجد في الرضا، في القرب من ربنا، في القناعة اللي بقت النهاردة كلام الناس بتتنمر عليه وبتسخر منه. ان احنا لما نقول الكلام ده يا عم فكك بقى من الكلام اللي انت قاعد جاي تقول لنا عليه ده، الناس كيف عايشة ازاي؟ تعال تحكي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الزمن غير الزمن والحياة غير الحياة. ايوة طب هو لما ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كان بس كده عشان يعني نحط المعاني دي في الفاترينة ونتفرج عليها من بعيد لبعيد وخلاص، ولا ده عشان يبقى منهج حياة؟ لما نقارن بين حالنا النهاردة والتلاجات مليانة والصفرة عمرانة وبنشتكي برضو، وبين حال النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما اتطبخش في بيته شهر، ألا نخجل من تقصيرنا؟ محتاجين نتعلم القناعة، نشكر ربنا على كل حاجة حتى لو بسيطة. هو ده معنى شاكرا لأنعمه، إن الواحد على أقل نعمة يبقى على طول اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. نعود ولادنا على البساطة، مش لازم كل يوم لحمة وحلويات وفاكهة وعيشة زي ما تهفو الأنفس. لما نحس بهذه المعاني اخشوشينه فإن النعمة لا تدوم. افتكروا حال النبي صلى الله عليه وسلم، افتكروا ان الجوع ده هو اللي رب جيل الصحابة اللي حملوا الدين على اكتافهم، ولولاهم ما كانش الواحد مننا طلع مسلم. خدوا الحديث ده كأنه فعلا محتاج يكون الشعار اليومي اللي كل واحد يردده لنفسه عشان يتعلم يعني ايه يطلع رأس كل خطيئة من قلبه اللي هي حب الدنيا. قال الامام الترمذي حدثنا عبد الله ابن ابي زياد وهو صدوق من الطبقة العاشرة قال اخبرنا سيار وهو ابن نصر ابو المنهال قال اخبرنا سهل ابن اسلم ابو سعيد البصري صدوق من الطبقة الثامنة قال عن يزيد ابن ابي منصور البصري وهو لا بأس به خرج له مسلم قال عن انس قال عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. قال أبو عيسى يعني الإمام الترمذي هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر كان أحدهم يشد في بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في جامعه، وإشكالته في الراوي سيار هذا فإنه صدوق له أوهام، وحتى قال الإمام الترمذي لما ساقه في جامعه أنه حديث غريب. فالحديث من حيث الجهة الإسنادية فيه مقال، إلا أن هذا المعنى قد جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه كان هكذا يضع الحجر على بطنه جاءنا في مواضع أخرى. فإن كان هذا الحديث لا يصح بهذه الرواية وهذا اللفظ إلا أنه عند البخاري وغيره بسند صحيح من حديث جابر في قصة حفر الخندق قال إن يوم الخندق نحفر فعرضت هدية صخرة كبيرة شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال أنا نازل، ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا. تخيلوا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع واضع حجر على بطنه، شادد الحجر على البطن بحزام، وهذا لإسكات الجوع. فعلشان الواحد من شدة جوعه فبيحط الحجر علشان خاطر يخفف من ألم الجوع. والنهاردة ناس بطنها ملآ به الطعام. واوا هو المعنى ده مش يهز القلب ويأثر في النفس؟ الصحابة رضي الله عنهم لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يشتكوله من الجوع الشديد عشان يبينوا قد ايه تعبوا، فكشفوا عن بطونهم، كل واحد فيهم كان رابط حجر واحد على بطنه عشان الجوع، وفجأة النبي صلى الله عليه وسلم لقوه رابط حجرين، يعني كان أشد جوعا منهم، وكان ساكت وكان متحمل وما قالش حاجة، بل بيطبطب عليهم رغم انه كان أصعب منهم حالا. فشوفوا النبي قد ايه صلى الله عليه وسلم ما كانش بيشتكي، ما قالش انا كمان جعان انا كمان تعبان، لكن لما الصحابة كشفوا عن بطونهم هو كشف عشان يواسيهم، قمة التواضع والمواساة، طمنهم، قال لهم انا حاسس بيكم انا معاكم، بل انا اكتر منكم تعب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو اكتر حد كان صابر في الدنيا دي رغم الجوع والتعب، الا انه كان بيصبر الناس، بيشجعهم، بيعلمهم يعني ايه اصبر واحتسب، يعني ايه اصبر واثبت. هو ده اللي احنا فعلا مفتقدينه، هذه القدوات. ورغم انه رسول رب العالمين وسيد الخلق اجمعين ومعاه دعوة مستجابة، ما طلبش انه يعيش الحياة الرغدة، ما طلبش اكل من السماء ولا استخدم مكانته عشان يعيش مرتاح، كان بيعيش زيهم بل اقل منهم. هو ده مش امر يلامس القلب؟ واحنا النهاردة في هذا النعيم، والله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عايزين نعلم نفسينا ونعلم ولادنا الصبر، ما نخليهمش طول الوقت مرفهين ويبقى كل اللي يطلبون يدهولهم، فيطلعوا يا اما شخصيات طول الوقت انتفاعية واعتمادية وعايزين مزاجهم، وللأسف ده اللي بيخليهم بعد كده يتمردوا، او شخصيات ضعيفة قدام فتن الدنيا. محتاجين نذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال الضغوط، علشان ده بيخفف كتير قوي من الآلام اللي بنتعرض لها في الدنيا دي. محتاجين نشارك اللي حوالينا في التعب، نواسيهم حتى لو انت اكتر تعب، زي ما عمل الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعلا هذا الموقف لما يعدي كده على بالنا، الا يغير شيئا فينا؟ نسأل الله عز وجل ان يصلح فساد قلوبنا وفساد احوالنا، وانه فعلا ما يبقاش قاعدين بنتعلم علم وبنسمع كلام ويكون حج علينا لا حج لنا. نسأل الله عز وجل شرف حسن الاتباع لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الإمام الترمذي حديثا آخر في هذا الباب، وقال حدثنا محمد بن إسماعيل. عارفين مين ده؟ هذا إمام الدنيا، هذا الإمام البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. قال أخبرنا آدم ابن أبي إياس الخراساني الأصل، وهو عابد من الطبقة التاسعة. قال أخبرنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك ابن عمير قال عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. قالوا إن دي كانت وقت الظهيرة، وإلى يومنا هذا اللي بيقعد في مكة والمدينة الوقت ده دايما، حتى ما يبقاش غالبا في دوام عند أهل مكة والمدينة، اللي هو وقت الظهيرة. الوقت ده بيبقى وقت قيلولة الناس بتريح فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه. يا عيني على المعنى الجميل. وسيدنا أبو بكر عايز إيه لما النبي فاجئه وقال له أنت خارج ليه؟ على طول الإجابة حضرة، ما خرجش عايز يستفتي في مسألة أو يشاور في قضية أو يرد له أمانة، بل مجرد أشوف النبي. ياه كان للعقاد كلمة لا أنساها وهو يتكلم عن حب أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول كان أبو بكر يحب محمدا النبي وكان عمر يحب النبي محمد. عارفين المعنى؟ انه في امر اتبنى ما بين سيدنا ابو بكر وما بين النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبوة. تحس بقى بالحب العالي قوي ده. انت عايز ايه؟ عايز اشوف النبي. خرجت تعمل ايه؟ ابص في وش النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما جاء بك يا ابا بكر؟ قال خرجت القى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظر في وجهه والتسليم عليه. اي شوق ده؟ اي حب ده؟ أي تعلق برسول الله ده صلى الله عليه وسلم؟ فيجعل صاحبه القريب وأبا زوجته يأتيه في كل وقت وحين شوقا له، مش شبعان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده يا جماعة الحب الحقيقي، هم دول فعلا اللي بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، الحب اللي كلنا نفسنا يبقى في قلوبنا. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه فلم يلبث أن جاء عمر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا عمر؟ قال الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا قد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري. سيدنا عمر بقى حس بالجوع، فما خرج يهيم على وجهه ولا استجدى حد. اول ما حس بالجوع قال لك وانا في حاجة هتشبعني زي ما بقى قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا المعنى الحلو، لما حس سيدنا عمر بالجوع قال لك لا انا اروح اقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، كفاية عليا دي تشبعني. ايه اللي خرجك؟ قال الجوع. قال له وانا برضو حاسس بالمعنى ده، انا كمان اشعر بالجوع. ف صار الثلاثة على هذا الحال، الثلاثة اللي هم أعظم رجال في الإسلام خرجوا من بيوتهم مش لاقيين لقمة، مفيش. دي مش بس قصة جوع، دي قصة صبر وتواضع وحب ومشاركة. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يلا ناخد بعضينا ونروح على منزل أبي الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم اسمه مالك، مالك ابن التيهان الأنصاري، وده كان راجل من الصحابة اللي ربنا وسع عليهم، كان عنده نخيل وعنده شياه وما كانش ليه خدم. فذهبوا إلى هذا الصحابي في منزله، فالرواية قال فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء. لما راحوا البيت ما لقوش أبو الهيثم، وسألوا زوجته فين أبو الهيثم؟ قالت والله ده خرج عشان يجيب لنا شوية مية حلوة، مية عذبة، خرج يعني لبير من الآبار عشان يأتي بالمية الحلوة اللي بنشرب منها. فالماء العذب في بيوت الناس كان قليلاً، والماء الذي يستعمل غالبا للشرب والطبخ والاغتسال كان فيه ملوحة، فعشان كده قالت يستعذب لنا الماء، بيدور على بير تكون بتطلع مية حلوة كده عشان نشرب منها. فابو الهيثم راجل ربنا وسع عليه في الرزق، فيقدر انه يروح يجيب مية عذبة لأهله. قال فلم يلبثوا ان جاء ابو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها. يعني ايه بقى يزعبها؟ هذه يعني يحملها، يعني شايل القربة بتاعته فوضعها، ثم جاء يلتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحة ابو الهيثم بقى اول ما شاف مين الضيوف يا نهار النبي جاي لنا، ده احنا بنقول ده احنا زرنا النبي. تخيل بقى لما بجد يكون زارك النبي، ان النبي اللي جاي صلى الله عليه وسلم، فاول ما شاف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم التزموا، يعني حضنوا صلى الله عليه وسلم، واخذ يفديه بابيه وامه، يعني اعباء فداك ابي وامي يا رسول الله، فداك ابي وامي يا رسول الله، ثم انطلق بهم الى حديقته. اهلا وسهلا، اتفضلوا، احنا زرنا النبي النهاردة يا جماعة صلى الله عليه وسلم، وابو بكر وعمر. فبسط لهم بساطا، ثم انطلق الى نخلة، فجاء بقنو فوضعه. يعني عمل ايه؟ يعني جه بعنقود من البلح، وراح جابه من نخلة من اللي كانت عنده. احنا قلنا ان هو كان صاحب نخيل، فراح مختار حاجة وحط العنقود ده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم داعبه وقال له ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افلا تنقيت لنا من رطبه؟ يعني ما تجيب لنا رطب كده، جيب لنا بلح يكون ايه مندي كده شوية ورطب، مش البلح الناشف حبتين ده. افلا تنقيت لنا من رطبه؟ قال له طب جيب لنا حاجة من دي. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني اردت ان تختاروا او تخيروا من رطبه وبسره. الرطب اللي هو التمر لما يبقى فيه لين وطراوة، البسر التمر اللي لسه ناشف لسه جاف لسه صلب. قال له انا جبت لك كل حاجة وانت اختار اللي انت عايزه. فاكلوا وشربوا من ذلك الماء، يبقى برضو قاعد ياكل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ تمر ومية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. بالله عليكم النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ بيقول ان ده هنتسئل عليه يوم القيامة، لما الواحد يكون قاعد في ظل، يعني قاعدين كده في بيتنا والحمد لله والمراوح شغالة والتكييفات موجودة والدنيا مفيش بعض، ظل بارد وكمان الحمد لله التلاجة مليانة والحمد لله فيها المية وفيها العصير وفيها الأكل وفيها الشرب وفيها كل حاجة، ورطب طيب وماء بارد، والله لنسألن يومئذ عن هذا النعيم. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات در. بيقول له لما حب سيدنا أبو الهيثم ان هو يروح بقى يذبح، ده النبي بقى صلى الله عليه وسلم فعايز يذبح له ذبيحه، فقال له: لا تعمد الى شاه ذات لبن. در يعني فيها لبن، لانها ذات ولد وذبحها سيفوت هذه المنفعه، انها ام بترضع، فبالتالي قال له ما تروحش وتذبح اي نوع من هذه الاغنام اللي فيها ايه، اللي فيها لبن. فقال: لا تذبحن لنا ذات در. وبعد ذلك ذبح لهم أبو الهيثم عناقا، العناق اللي هو الأنثى الصغيرة من الماعز، ذبح لهم أنثى صغيرة من الماعز أو الجدي، قال عناقا أو جديا أو الذكر الصغير. فعل ذلك أبو الهيثم وأتاهم بها فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ خد باله النبي صلى الله عليه وسلم ان ابو الهيثم ما عندوش، ان هو قاعد بيشتغل بنفسه، هو اللي راح جاب المية، هو اللي راح جاب التمر، هو اللي راح ذبح وعمل كل ده. قال له انت عندك خادم؟ طب ميسور الحال ما عندكش حد خادم بيخدم هنا؟ قال له لا. قال: فاذا اتانا سبي فاتنا، لانه بيعلمنا درس عملي صلى الله عليه وسلم: من أدى إليكم معروفا فكافئوه. النبي بيفكر صلى الله عليه وسلم: الرجل ده أكرمنا إزاي نكرمه، الرجل ده أدى إلينا خيرا إزاي نكافئه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم. إجابه للنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع السبي، وقع فيه عبيد، فبقى معاه اثنين، فأبو الهيثم جه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، عندك اثنين اهو، اختر اي واحد فيهم يكون لك. فقال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المستشار مؤتمن، خذ هذا. قال له طالما شاورتني طب خذ فلان وبلاش فلان، فاني رايته يصلي واستوصي به معروفا. فانطلق ابو الهيثم الى امراته فاخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امراته ما انت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ايه استوصي به معروفا، الا ان تعتقه. قال ابو الهيثم فهو عتيق، ده لسه يعني هو محتاج الخادم اصلا ولسه واخده ومن ايد النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الزوجة الصالحة قالت له ده سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم استوصي به معروفا، طب احنا هنعرف نعمل ايه احسن من احنا نعتقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يبعث نبيا ولا خليفة الا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف يتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأخلوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف الموقف ده علق النبي صلى الله عليه وسلم وقال بمناسبة نصح امرأة أبي الهيثم لزوجها لأنها كانت دالة على الخير، قال إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وده يبقى من نعمة ربنا سبحانه وتعالى إن الحشية اللي حواليه تكون بتأمره بالمعروف، وبطانة لا تألوه خبالا يعني ما بتنصحوش وما بترشدهوش بل تأخذ بيده للخبال يعني للهلاك، لا تألوه خبالا إلا أنها تأخذ بيده إلى الهلكة. ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، لهذا ما زال أهل العلم من الأئمة والخطباء يدعون للخلفاء بأن يقيد الله لهم بطانة صالحة، قاعدة عامة تشمل كل خليفة وإمام وولي أمر ومسؤول، كل من يقوم بأمر تنفيذي إما أن يكون له بطانة خير وسداد ونصح وإرشاد أو بطانة سوء وغي وفساد، وكل بطانة تجر صاحبها إلى طريقها. طبعا حديث مليء بالفوائد والدروس اللي محتاجين ان احنا نتعلمها. شفنا حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قد ايه، وشفنا موقف سيدنا ابو بكر في الاول وازاي كان وجود النبي بيطمنه وبيونس قلبه مجرد بس اشوف النبي صلى الله عليه وسلم، وشفنا سيدنا عمر وهو بيسد جوعه بس بنظرة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وشفنا قمة التواضع النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم كان جعان وما قالش لحد إلا لما سيدنا عمر قال أنا جعان، فقال له أنا برضو أنا عندي حاجة من دي، كان صلى الله عليه وسلم لا يتذمر لا يتضجر لا يعترض لا يشتكي صلى الله عليه وسلم. شفنا بقى الكرم في بيت أبي الهيثم وزوجته اللي فتحوا بيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن غير تكلف ومن غير ما يقولوا ما عندناش خدمة وما عندناش خدام ولا لسه حضرنا، ولا الزوجة بدأت تتضايق وتقول ايه ده طب كان بس حد يقول لنا وحاجة انا ما عملتش حسابي، ما فيش حاجة من الكلام ده خالص، على طول الجود بالموجود. وشفنا التذكير بالنعمة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ده من النعيم اللي هنتسئل عليه، الظل ده والاكل ده والماء ده نعم كبيرة ولكن لا نحسن شكرها. شفنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي الهيثم اختار عبد، فقال له اختار لي انت فاختار اللي بيصلي، يعني اهم صفة في اللي يبقى معانا وحوالينا واللي يبقى موظف في الشركة دي واللي نشغله في المحل بتاعنا واللي يكون في شؤوننا انه يكون حسن العلاقة بالله تبارك وتعالى، فاختار له اللي شافه بيصلي واللي شافه ليه حال مع ربنا سبحانه وتعالى. شفنا الزوجة الصالحة العظيمة اللي قالت لجوزها مش هتوفي حق النبي صلى الله عليه وسلم الا لما تعتق العبد يعني الست دي كانت فاهمة الدين بجد، مش بتقول له خليه عندنا يساعدنا، خليه بقى ده انا اصلا تعبانة من شغل البيت، اهو جالنا بقى من عند النبي صلى الله عليه وسلم الخادم، يلا بقى عشان يشيل عني شوية انا تعبانة، انت شايف قد ايه شغل البيت فوق دماغي. ما قالتش اي حاجة من دي خالص، ومفكرتش في نفسها، فكرت بس ازاي ننفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد حوالينا لازم ناخد بالنا، هو بيقوينا على الخير ولا للأسف الشديد فتنة علينا. كل الناس اللي حوالينا محتاجين نعرف هم بطانة خير ولا بطانة سوء. اللي ربنا يبعد عنه بطانة السوء هو ده اللي ربنا بيحفظه. احنا محتاجين نختار اصحابنا ونختار اللي حوالينا ونشوف بيدلونا على ربنا ولا بيضيعونا. محتاجين نطلع من الحديث ده بقرار، ازاي فعلا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكه في حياته. محتاجين ان احنا نحمد ربنا على كل لقمة وعلى كل نعمة بنعيشها، حتى الظل وحتى المية اللي هنتسئل عليها يوم القيامة. محتاجين نسأل قبل ما نختار زي ما ابو الهيثم عمل، الاستشارة يا جماعة. وكلمة النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، ما خاب من استشار ولا استخار. فبالتالي الاستشارة دي مش ضعف، ده هي دي الحكمة، انه لازم ابقى فاهم ان في قرارات في الحياة ما ينفعش اخدها لوحدي، وبالذات القرارات الخطيرة في الحياة لما يكون الانسان مقدم على زواج، او عياذا بالله مش قادر يتكيف على هذه الحياة وحياخد قرار بالانفصال، او قرار انه يسافر، او قرار انه يشتغل في شغلانة معينة، لا بد من الشورى. فهذه بعض المعاني العظيمة التي نستفيدها من هذا الحديث، حديث فعلا يسكب في القلب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا عايشين مع هذه الأنوار النبوية في كل مشهد من هذه المشاهد. ثم قال الإمام الترمذي: حدثنا عمر ابن إسماعيل ابن مجالد ابن سعيد قال حدثني أبي عن بيان ابن بشر قال عن قيس ابن أبي حازم قال: سمعت سعد ابن أبي وقاص. عارفين سيدنا سعد ابن أبي وقاص، أبو وقاص ده اسمه مالك، فهو سعد ابن مالك ابن أهيب ابن عبد مناف، وهو أحد العشرة المبشرين، خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مستجاب الدعوة، وتوفي سنة 58. عايزين بقى نقف وقفة علشان خاطر سيدنا سعد أصلا هيقول لنا كلام جميل قوي في هذا الحديث. قال إيه بقى؟ سمعت سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله. حتى تبقى أول حد في حاجة، ياه أنا أول واحد بيفتخر بنعمة ربنا عليه، مش بيتكلم بزهو ولا غرور، بيقول الحمد لله من نعمة ربنا علي إن أنا أول من سفك دما دفاعا عن دين الله. وده كان حصل في مواجهة مع مشرك من المشركين. روى ابن إسحاق إن الصحابة كانوا في أول الإسلام لما كانوا بيستخفوا في أمر الصلاة، فبينما سعد في نفر يصلي في شعب اطلع عليهم نفر من المشركين وهم بيصلوا، فعابوا عليهم واشتد الشقاق بينهم حتى تقاتلوا، فضرب سعد رجلا منهم بلحي بعير فشجه، راح مسكه اداله واحدة في دماغه خلص عليه، فكان أول دم في الإسلام. خدوها فايدة دي من الفوائد من مناقب سيدنا سعد ابن أبي وقاص، قلنا أحد العشرة، واحد إنه أحد اللي كانوا مستجابي الدعوة، قلنا كان خال النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد الستة أصحاب الشورى كما هو معلوم في تنصيب عثمان رضي الله عنه بعد مقتل عمر رضي الله عنه، فهو كان أحد الستة اللي كانت فيهم الشورى، هو أول من سفك دما في الدفاع عن دين الله. فهو كان بيقول من نعمة ربنا علي إني لأول رجل أهراق دما، هو اللي قتل يعني دما في سبيل الله، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. أول من قاتل بالسلاح من الصحابة سيدنا سعد، ارمي سعد فداك أبي وأمي، أول واحد قاتل بسلاح من الصحابة كان سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. قال هنا بقى محل الشاهد: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كلمة العصابة يعني إيه؟ العصبة، يعني إيه؟ الجمع من الصحب الكرام. بيقول أنا كنت بخرج أغزو في جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. الحبلة دي ورق بيشبه اللوبيا كده، وقيل شجر له شوك. فمن الآخر احنا بناكل ورق شجر وبناكل كمان من الزرع اللي يعني فيه شوك وفيه شدة، وهو ده الموجود ومش لاقين غيره، فكنا نأكل هذا. بيوصف لنا شدة الجوع اللي كانوا عليه، حتى كانوا يأكلوا النباتات البرية أو الأوراق الشجر لأنه ما فيش. حتى وصف لنا إن عمل معهم إيه ورق الشجر وهذه النباتات اللي فيها شوك واللي فيها ما فيها من شدة. بيقول حتى تقرحت أشداقنا، يعني تشقق الجوانب بتاعة البق من مرارة ومن قسوة الطعام. قال حتى إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاه. يعني أعزكم الله بيقول حتى الطعام لما بيخرج كفضلات كان بيخرج زي كده أعزكم الله لما نشوف الروث بتاع البهائم، حاجة صغيرة كده، لأنه دلالة على أنه مفيش أكل، مفيش أكل. حتى أنه أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير. وأصبحت بنو أسد تعذرني في الدين، لقد خبت إذن وضل عملي. حصل بعد كده أن مجموعة من الناس بدأوا يلوموا ويوبخوا سيدنا سعد على طريقته يعني في الصلاة، وكانوا معترضين عليه فيعيبوا عليه أنه لا يحسن الصلاة. فقال أنا لو كنت كده زي ما بيقولوا أنا إذن خاسر وضائع عياذا بالله. الحديث ده بيوصف لينا عيشة النبي صلى الله عليه وسلم وعيشة الصحابة. سيدنا سعد زي ما شفنا ما كانش بيعجب بعمله ولا بيتكبر به، وإنما كان يتحدث بنعمة الله عليه. لكن الحديث بتمامه كما أخرجه البخاري فيه الإشارة إلى السبب اللي خلاه يقول هذه الإشارة، لما أشار إلى أن الناس كانت تعيب عليه أمر الصلاة. فسيدنا سعد بن أبي وقاص كان بيدافع عن نفسه قدام التهم اللي اتهم بها، لأنه شكى أهل الكوفة سعد إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عمار، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي. قال لهم أنا لا أحسن أن أصلي، ده أنا اللي عملت كذا وأنا اللي عملت كذا وأنا اللي عملت كذا. فإذا كان بيسوق هذا من باب الدفاع عن نفسه وليس من باب أنه يفاخر ولا أنه يعجب بعمله. سعد رضي الله عنه اللي كان قائد القادسية وقائد فتوح الإسلام الكبيرة، سعد صاحب المناقب التي لا يتسع المقام لذكرها، أيظن أن سعد الذي عاش تلك المرحلة من تاريخ الإسلام وقاس ما قاس من أجل نشر الإسلام أن يأتي يوم ويسيء في صلاته؟ فهو ده للأسف الشديد الفتنة، إنك تيجي في يوم من الأيام تبص تلاقي عالم من العلماء اللي ضحى بعمره عشان ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي مجموعة من الأصاغر يبتدوا يتسلطون ويبتدي يمسك في فتوى للشيخ ولا في كلمة قالها من هنا ولا من هنا، ويتبجح عليه في زمن التواصل الاجتماعي اللي احنا بقينا للأسف الشديد ما بناخدش إلا سلبياته. تلاقي عادي بقى إنه عالم جليل له قدم في الإسلام يتهكم عليه ويبتدي يتشكك في عقيدته ويتشكك في أفعاله ويتشكك في منهجه، وعادي جدا بقى في زمن التجريحات وفي زمن نسأل الله العفو والعافية. فده يعني سنة الله. إذا كان الصحابة اللي هم الشامة والهامة حصل لهم هذا الأمر، لكن الفائدة اللي نستفدها من هذا الحديث بلا شك التضحية في سبيل الله. ازاي سيدنا سعد ضرب المثال في الشجاعة لما تصدى للمشركين عشان يدافع عن الدين، اول من سال دمه. هذا دليل على ان الجهاد لا يكون بالسيف فقط، بل يبدأ من اول لحظة بيهاجم فيها الدين. ازاي تحول الى مجاهد في سبيل الله ولسه كانوا في مكة ولسه ما كانش اذن لهم بذلك، لكن حق الدين كان لازم يبقى يقوم بهذه التضحيات بمنتهى الشجاعة. والشاهد طبعا الصحابة كانوا في غاية الصدق رغم الفقر والجوع. لما يأكلوا ورق الشجر ده يبين انهم ما كانوش طلاب دنيا ولا اصحاب مطامع، بل بذلوا اعمارهم في سبيل الله في هذه الحالة من الشدة والفقر. وعشان نعرف ان طريق الدعوة والتمكين مش مفروش بالورود، بل كان مليئا بالجوع والتعب، يبقى بعد كده حد يتهكم ولا حد ينال من حد من الاكابر دول ونسكت؟ الناس دي اللي حملت لنا الدين ما يبقوش دول عندنا هم فخرنا الحقيقي اللي ندافع عنهم بالغالي والنفيس؟ وصل الينا هذا الدين عن طريق هؤلاء الذين ابتلوا في سبيل الله. شفنا الصدق في الايمان الذي لا يقيمه الناس بل يقيمه رب الناس. الدرس في ان بنو اسد لما عابوا على سيدنا سعد بعد انه فتح البلاد وقاد الجيوش واتهموه انه لا يحسن ان يصلي، يعلمنا ان الناس بتظلم وبتجهل، والعبرة بثبات المؤمن على الحق. سعد لم تهزه الشكوك ولا الاتهامات، بل رد بقوة: لقد خبت وخسرت اذن وضل عملي. يعني لو كنت زي ما بتقولوا انا كده ضعت، انا واثق من صلتي بربي سبحانه وتعالى. الاثر ده بيذكر الاجيال الجديدة اللي بتتنعم بنعم عظيمة ان الدعوة دي ما كانتش بالساهل، بل على اكتاف رجال اتحملوا كل شيء. فلما ربنا سبحانه وتعالى ينعم علينا بهذه النعم ونشوف هذه المنن اللي ربنا امتن علينا بيها، يبقى ساعتها علينا ان نحسن ان نشكرها ولا نغتر بكثرة الطاعات في الظاهر، بل نحرص على الصدق والاخلاص. فرب متهم من الناس هو عند الله من اعظم اوليائه. ونصبر على طريق الالتزام والدعوة ولا نيأس بسبب نقد الناس ولا بجهلهم. العبرة عند الله، عند رب البشر لا عند البشر. دروس عملية كتير عشناها مع عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسه هنكملها لانه المعايشة النبوية دي محتاجة تبقى في وجداننا وفي خيالنا وتبقى منهج حياتنا، ولن نمل من ذكرها، بل نعطر مجالسنا وحياتنا باستلهامها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. قد حرمنا صحبته يا رب، فلا تحرمنا رفقته، واجعل هذه المجالس ذخرا لنا يوم المعاد نلقاه وقد حاولنا أن نوصل سنته وشمائله للناس. عسى أن يشفع فينا بين يدي رب الناس. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.